فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ.
يا خير نساء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.
في السنة الخامسة للهجرة حشدت قريش أكبر قوة في الجزيرة العربية بالتحالف مع اليهود وكثير من القبائل لمهاجمة المدينة وتوجيه ضربة قاصمة للمسلمين. وفي مواجهة هذا الحشد أعد المسلمون خطة محكمة للدفاع عن المدينة من خلال حفر خندق من الجهة الشمالية وأخذ تعهدات على يهود بني قريظة الذين كانوا يقيمون جنوبها بمنع قوات الأحزاب من الدخول من تلك المنطقة. أما من الجهتين الشرقية والغربية فهناك موانع جبلية تشكل حماية طبيعية. وعندما اقترب جيش الأحزاب من المدينة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والأطفال التحصن في آطام أو حصون في الجهة الجنوبية بعيدا عن منطقة الاشتباك المتوقعة في الشمال. وقد وقعت في هذه المنطقة الجنوبية مواجهة قادتها سيدة عظيمة هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعت فيها منع محاولة للتسلل قام بها يهود بني قريظة إلى المدينة.
نحن الآن في المدينة النبوية المباركة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، نتجول في أماكنها ونتذكر تاريخ المدينة، تاريخ الصحابة وتاريخ الصحابيات. في طريقنا الآن نحن نتجه إلى المنطقة التي وقعت فيها معركة الخندق. معركة الخندق صحيح هي معركة رجال ومعركة أبطال ومعركة سلاح ومعركة رماح، ولكن كان هنالك بطلة في معركة الخندق. بطلة ليست ككل الأبطال، إنها صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
كان المقاتلون من الرجال يتحصنون أمام الخندق في شمال المدينة لمنع جيش الأحزاب من اقتحامها، واعتقد يهود بني قريظة أن هذه فرصة سانحة لدخول المدينة من جنوبها، فأرسلوا قوة لاستطلاع وضع المسلمين. واقترب أحد أفرادها من حصن كان فيه نساء وأطفال، فرأته صفية بنت عبد المطلب التي تروي ما جرى بعد ذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج خارج المدينة ترك النساء المسلمين في حصن، وترك معهم حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يهود بني قريظة كانوا غدروا المعاهدة التي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يفتكوا بالمسلمين، فأرسلوا واحد من اليهود فارس يشوف هل النساء المسلمين معهم من يحرسهم أم لا. حينما وصل الفارس وجلس يتجول حول الخندق حول الحصن، قالت صفية لحسان بن ثابت: يا حسان انزل فاضرب. حسان كان كبير في السن إذ أنه أسلم وعمره 60 عاما. قال: لا أستطيع، وأنت تعلمين أنني ليس من أصحاب القتال. قالت: نعم. فأخذت هي عمود خيمة كما يقال، ونزلت صفية بنت عبد المطلب البطلة المجاهدة الصحابية الجليلة، ونزلت وضربت اليهودي على أم رأسه فسقط ميتا. اليهود انتظروا لعل الفارس يأتيهم فلم يعود، قالوا: ما كان محمدا صلى الله عليه وسلم يترك نساءه من غير حماية، فعادوا.
فنزلت إليه وهي متخفية، ففتحت الباب دون أن يعلم ذلك اليهودي المرسل.
تخيل أنها تمسك عمودا وتنزل إلى هذا اليهودي فتقتله، فكانت أول من قتل رجلا من المشركين رضي الله عنها وأرضاه.
وبذلك أحبطت صفية بنت عبد المطلب خطة التسلل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى، فأكمل بعد هروب جيش الأحزاب ما بدأته عمته صفية، وأمر المسلمين بالتوجه إلى منطقة بني قريظة، وأنهى آخر وجود لليهود في المدينة المنورة.
حضرت بدر، حيث كان لها دور إيجابي في غزوة بدر، أنها كانت بتداوي الجرحى، تسقي العطشى رضي الله عنها أرضاها.
وعندما طلب الرسول من المسلمين التوجه إلى منطقة أحد في السنة 3 للهجرة، خرجت صفية مع الجيش ومعها نساء كثيرات، وكان لشقيقها حمزة دور قيادي في هذه المعركة التي استشهد في نهايتها. وقد رأت صفية كيف تم التمثيل بجثته، فصبرت واحتسبت.
نحن في طريقنا الآن إلى جبل ليس كبقية الجبال، جبل ليس له مثيل على وجه الكرة الأرضية جميعا. سوف نتجه إلى جبل أحد ونذكر بعض قصص المسلمات الأوائل والمجاهدات، صفية وكيف كانت تقف على حمزة وهو شهيد.
سجلت صفية مع بعض النساء مواقف بطولية في معركة أحد عندما فر كثير من المقاتلين الرجال، فقد كان بيدها رمح تضرب به وجوه رجال قريش وتوبخ المنهزمين الهاربين بعد نزول القوة التي وضعها الرسول على جبل الرماة.
هذا جبل الرماة الذي أقف أمامه، وبخلفي مقبرة سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، وفي هذه الساحة وعلى هذه الأرض دارت لحظات معركة أحد، المعركة الإسلامية الشهيرة التي كان لها دور كبير في تاريخ المسلمين. أبطال هذه المعركة كثير جدا، ولكن لنا بطلة ولنا صحابية عظيمة جدا وقفت على أرض هذه المعركة، إنها صفية بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجاهدة من المجاهدين، كانت تجاهد على أرض هذه المعركة، على أرض أحد.
عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت هند بنت عتبة من تشويه وتمثيل بجثة حمزة بن عبد المطلب شقيق صفية، طلب الرسول من ابنها الزبير أن يرجعها لكي لا ترى ما فعلوا بحمزة، لكنها أصرت على رؤيته.
وقفت صفية وقالت: يا رسول الله، لماذا لا تريدني أن أعلم بمقتل حمزة؟ هي عرفت أنه استشهد، ووقفت أمامه صابرة متحملة مجاهدة بطلة. ولكنها كانت بطلة، هذا الموقف موقف صفية وهي ترى حمزة أمامها والدماء تسيل من جنبه ومن كل ذرة من جسمه الطاهر، كان له أثر كبير في تقوية المسلمين، في تقوية زوجة حمزة، في تقوية الأمة الإسلامية، رضي الله عن صفية وأرضاها.
لما تقف على صبرها على وفاة أخيها حمزة، الموقف كان صعب جدا، احنا قلنا عليه قبل كده موقف غاض رسول او اغاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما تقف وتصبر رضي الله عنها وارضاها بهذه القوه رغم من ان عارات الجاهليه لم تكن بعيده قوي الحقيقه عن موقف قتل حمزه، ده حمزه لسه قتل في احد وكان اسلامه يدوبك يعني سنه او سنتين مثلا، انما نجد هذا الصبر.
البطولة وقوة الشخصية كانت من الأمور المشتركة بين صفية وشقيقها حمزة بن عبد المطلب، وكانت لها مواقف مشهودة منذ بداية الدعوة الإسلامية في مكة.
نحن الآن في طريقنا إلى مكة المكرمة، ونتذكر ونحن ندخل مكة صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من دعوته السرية، وقف على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته، ينادي جميع أقربائه: يا صفية بنت، يا صفية عمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا فلان يا فلان، من أعمامه ومن بني هاشم ومن جميع قريش، ويدعوهم إلى الإسلام. نستطيع أن نؤكد أنها أسلمت أروى عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
ورثت صفية وأروى ابنة عبد المطلب عن أبيهما خاصة ما كانت تنظمه أروى.
أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله كانت في الواقع شاعرة مجيدة، وكانت تكتب الشعر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان شعرها حمية وانتصارا لمظلومية الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كان إيمانا كاملا بالرسول؟ نرجح أنه كان إيمانا تاما، وخاصة أن الروايات أشارت إلى هجرتها إلى المدينة المنورة، مما يقطع كل شك في أمر دخولها في الإسلام.
لم تكن نصرة أروى وصفية رضي الله عنهما للنبي بالشعر وحده، بل بالمواقف القوية وبتهيئة الأبناء لنصرة دين الله.
بعد عناء شديد وتعب وبحث عن مكان مناسب جدا لكي نقف فيه ونرى مكة المكرمة كلها أمامنا بجبالها ووذيانها وهضابها ومبانيها، نحن الآن نقف فعلا على قمة شاهقة جدا في مكة المكرمة، ونرى أمامنا بيوت مكة المكرمة، ونرى أمامنا المسجد الحرام في هذه المنطقة كما ترون. مكة المكرمة شهدت إسلام 2 من عمات النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب وأروى بنت عبد المطلب.
كان للرسول صلى الله عليه وسلم 6 عمات: صفية بنت عبد المطلب، وأميمة بنت عبد المطلب، وبرة بنت عبد المطلب، وأروى بنت عبد المطلب، وعاتكة بنت عبد المطلب، وأم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. أجمع المؤرخون أن عمات النبي صلى الله عليه وسلم نصرنه وقمنا بأمره ودخلنا معه شعب أبي طالب، ولكن لم يثبت دخولهن جميعا في الإسلام.
نساء كثيرات في مكة بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان لهن دور كبير في نشره ومساندته والدفاع عنه، ومنهن صفية بنت عبد المطلب، وكان لهذه البيعة أثر واضح في حياتها وفي دعوة غيرها للإسلام.
لما نتكلم عن صفية نحن نتكلم عن بيت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم عن صفية هي أم الزبير بن العوام. لما نتكلم عن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام التي استجابت لدعوته، وأقدر أقول لك يا أخي الفاضل إنها منذ الاستجابة تحركت تحركا إيجابيا في مجال الدعوة.
تأثير صفية يظهر واضحا في ابنها الزبير بن العوام الذي نشأته على مواقف البطولة والدفاع عن الإسلام منذ بداية حياته.
زوج صفية بنت عبد المطلب التي أسلمت في مكة المكرمة وحسن إسلامها وكان لها تأثير قوي جدا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طبيعي إذ أنها عمته ولها مكانة كبيرة في حياته، وهي أم الزبير بن العوام. وبالمناسبة كانت تربي الزبير بن العوام تربية جهادية من صغره. صفية بنت عبد المطلب كانت تلقي به في المهالك لكي يشب قويا مجاهدا يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنها كانت تريد فعلا أن تصنع منه سندا قويا لابن أخيها محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وأفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم.
الزبير بن العوام نشأ بشخصية أمه التي ورثت العز والمجد والقوة وشدة الكرامة والشكيمة عن بني هاشم جميعا، فهكذا كان بنو هاشم. فنقلت السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها هذه المكارم وهذه الصفات في ولدها الزبير بن العوام، فكان هذا هو الزبير بن العوام نتاج لهذه الأم. فالأم كما تكون تربي ولدها.
مر بها يوما رجل فقال: أين الزبير؟ قالت: وما تريد به؟ قالت: أريد أن أباطشه. قال الرجل: أريد أن أباطش الزبير. قالت: اذهب إليه. إذن هي تعرف ولدها وأن ربته على الشجاعة، فذهب فبطش به الزبير فرجع مفلولا مشجوجا، فمر بصفية فجعلت تقول له: كيف رأيت زبرة؟ أأقطا وتمرا أم قرشيا صقرا؟ وجدته مثل التمر والأقط تأكله أم وجدت قرشيا صقرا؟
السيدة أروى بنت عبد المطلب أيضا اشتهرت بالصدق والأمانة وقوة الرأي، وكانت تحض أبناءها وخاصة طليبة الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبلها على نصرته ومواجهة مشركي قريش وفي مقدمتهم أبو جهل وأخوها أبو لهب.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهر بدعوته لقي من الأذى الكثير، فكان يدافع عنه أصحابه، وممن دافع عنه طليب، إذ سمع طليب هذا أن أحد كفار قريش يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه، فذهب إليه وضربه فشج رأسه. فقيل لأمه أروى عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن طليبا ابنك فعل كذا وكذا، فقالت: إنما نصر ابن خاله.
وكفى بالله. شهيدا.
هذه المساندة من عمتي النبي صفية وأروى ظلت قائمة منذ بداية الدعوة إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
روى ابن هشام وابن إسحاق كثيرا من شعر صفية بنت عبد المطلب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وغزواته وبشكل خاص يوم الخندق، ثم روي شعرها أيضا يوم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن صفية عرفت بشعر الدعوة ولم تذكر عادة في الشعراء المخضرمين، وإنما عرفت بشعر الدعوة وكانت تسخر مواهبها في خدمة الرسالة.
عاشت هاتان السيدتان أروى وصفية ابنتا عبد المطلب بضع سنوات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما سجلتا أعظم المواقف في نصرة الإسلام والمسلمين، وهي مواقف لا تقل بطولة وقوة عما قام به إخوتهما الذكور من أبناء عبد المطلب، مؤكدين بذلك التفاف بيت النبوة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم.